بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث منصور من توفيق الله حول القرابة هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العلامة ابن باز رحمه الله: بيّن المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده، وقد قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد، وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة، فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح.
نعم. في فوائد: الفائدة الأولى في التفسير يقول: فسرها بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأنه بالضد يعرف الضد أيضا، ولهذا بعض التعريفات تتبلور جيدا إذا ذكرت الضد. في شروط لا إله إلا الله يقولون يا إخواني: العلم المنافي للجهل. فتبين المراد من العلم في لا إله إلا الله اللي هو ينافي الايه؟ الجهل. والقبول المنافي لماذا؟ للرد. وهكذا. فيذكرون الضد لأنه هو الذي يميز المراد من المعنى، لأن اللغة العربية لغة واسعة، وقد تأتي اللفظة في اللغة العربية بمعنيين: الإثبات والنفي، وهما يسمونه الأضداد. الأضداد مثلا عسى عسى أو كذا، أقبل أدبر، فيطلق على الشيء وعلى ضده. ما الذي سيميز؟ ما المراد هنا؟ يبقى لابد أن تضع ما ينفي الإشكال، والتعريفات تقوم على الحد والماهية. فلهذا التوحيد يعرف بأمرين: يعرف بالإثبات وهو إفراد الله بالعبادة، يعرف بالضد وهو ترك الند، صرف العبادة، ترك صرف العبادة لغير الله. فيتميز المعنى بهذا. لهذا يقول هنا: فسرها بما يوافق اللفظ وبما يضاد الايه؟ وبما يضاد اللفظ.
نعم. قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال.
أيضا من الفوائد قال في حقيقة التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، لأنه موحد يوحد توحيدا، يقول: فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح. تعتقد هذا التوحيد بقلبك وتعمل أيضا بجوارحك، فده العمل بالجوارح تصديق لما في القلب. ما تقول: والله انا اعتقد التوحيد بقلبي، ثم تاتي في الجوارح تذبح لغير الله عز وجل وتطوف حول القبور. لا، التوحيد يكون بالظاهر والباطن، التوحيد يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، التوحيد يكون بكل هذا. فلا تصرف عباده لغير الله، ولهذا الشرك يكون في الاقوال بالقول، ويكون الشرك ايضا بالعمل والفعل، ويكون الشرك بالاعتقاد. نعم.
قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال، الشهادة على المدلول وهو التوحيد، فالتوحيد هو شهادة بالله وحده.
نعم. التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لا تظن أن الواو هنا، العطف هنا يقتضي التغاير في الأوصاف، فيكون شهادة لا إله إلا الله غير التوحيد. يبقى هذا الباب سيبين لك تفسير التوحيد وتفسير الشهادة المغاير للتوحيد. لا، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ولا إله الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. ولهذا ابن عبد الوهاب ذكر في حديث بعث معاذ إلى اليمن هذه اللفظة، فقال: إلى أن يوحد الله، ليبين أن المراد هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه في رواية أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية قال: إلى أن يوحد الله. يبقى هنا لا إله الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله، فهذا عطف الدال على المدلول. نعم.
قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقبله قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو الشرك وضده هو التوحيد.
نعم.
فقوله تعالى
التوحيد افرض الله بالعبادة هيبقى الشرك إباه دعوة غيره مع صرف العبادة لغير الله. أفرضت الله بالعبادة يبقى ده توحيد، صرفت العبادة لغير الله وده الشرك. فإن صرفت العبادة إلى غير الله لست موحدا، وإن أفرضت الله بالعبادة لست مشرك. نعم.
قوله قل ادعوا أي قل يا محمد هؤلاء ادعوا، قل يا محمد لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم، توبيخ لهم وتقريع
ليس إباحة. توبيخ وتقريع ليس إباحة، ليس فيه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني يباح الدعاء لهؤلاء، لا، إنما هذا على وجه التقريع، ادعوا ما شئتم فإنهم عن دعائكم غافلوا. نعم.
أيدعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله ولا تحويلا، ولا تحويله من مكان إلى آخر من الرأس إلى الرجل مثلا، بل هذا لله وحده هو الكاشف للضر والجالب للنفع.
نعم.
وقوله تعالى أولئك الذين،
هذا دل على العجز بكل صور، فهو عاجز عن كشفه أصلا، ولا وهو عاجز عن تحويله، عاجز عن أي شيء. نعم.
وقوله أولئك الذين يدعون أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، لذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، فغيرهم من الأصنام من باب أولى.
ثم إن هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه؟ هؤلاء يدعون الله، فإذا كنتم تحبونهم فاقتدوا بهم، أنتم تدعونهم من دون الله وهم يدعون الله، فعلام لا تقتدون بهم. نعم.
والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة، أيهم أقرب؟ أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنهم عبيده ويرجون ويخافون، فكيف يستغاث بهم؟ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا تفسير التوحيد بمعناه. فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله، وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله، والفطر الخلق.
يعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يتضمن نفيا وإثباتا، إنني براء مما تعبدون هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات، يساوي لا إله إلا الله. يبقى هنا تطابقت الآية في المعنى مع الباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد نفي وإثبات. نعم.
فبين أن معنى التوحيد من عبادة غير الله، من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها، والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيّن أن هذا شرك بالله، وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، لا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح، خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار، والنصارى من اتخاذهم الرهبان أربابا، بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل، فصاروا بهذا عابدين لهم لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه، كما في حديث علي بن حاتم فتلك عبادتهم، ويصير بذلك مشركا كما قال بعد ذلك سبحانه عما يشركون.
هذا إذا اعتقد جواز ذلك وحل ذلك، فإذا تبع الأحبار والرهبان فيما حلوا وحرموا تبعهم في ذلك معتقدا أن لهم الحق في التحليل والتحريم فهذا يخرج من ملة الإسلام. أما إذا تبعهم هوى فهذا معصية، يعلم أن المشرع وأن المحلل وأن المحرم هو الله، ولكن تبعهم في فتوى له فيها هوى فهذا لا يخرج من ملة الإسلام. أحد الإخوة أراني فتوى لواحد يقول بأن الفوائد فوائد البنوك ليست محرمة شرعا، أكيد هيأخذ هذه الفتوى كما أخذ هذه الفتوى من قديم أناس ويقولون هذه اجعلها في رقبة عام، الفوائد هذه ليست حراما، الشيخ فلان أفتى بهذا. فهذا اتباع هوى، لأنه له هوى أن يجعل ماله في البنك، ولهذا جاءت هذه الفتوى أو لم تأتي هذه الفتوى هو واضع ماله واضع ماله، لكن صار يقول الآن أنا تابع للشيخ الفلان تابع للشيخ الفلان، فهذا اتباع هوى فهذا لا يكفر ولكنه عاص وآثم. أما إذا اتبعه على أن له ذلك تقول الدليل كذا في التحريم، يقول لا لكن الشيخ هذا له ذلك، لو أن يشرع لنا الحلال والحرام يعرف من قبل كما يعرف من قبل الشارع، هذا كفر والعياذ بالله وليس مطلق الاتباع. كذلك الذي وضع القانون الذي به يباح الربا أو غير ذلك، الذي وضع إن وضع وهو يعتقد أن له ذلك ونسب ذلك للشريعة فهذا كافر والعياذ بالله، وإن وضعه هوى فهذا شأن الإيه العاصين، وليس مجرد وضع القانون أو التحكم إلى القانون مكفرا بمجرده، إنما ينظر الواضع هذا وضع القانون، وضع قانون يعني خالف الشريعة، فالربا حرام الفوائد هذه حرام وكذا ولا تجوز، هو بيضع مؤسسة عنده، هذه المؤسسة إن أقرضت بكذا فلك 7% لك 10% معاملة محرمة وعقد محرم، لكن يقول هذا حلال شرعا، يقول هذا حلال شرعا، هذا الذي استحل ذلك أي اعتقد حله، فإذا اعتقد حل الشيء فإنه يكون كافرا، أما وضع خلاف المنصوص فهذا شأن أصحاب الإيه المعاصي. ولهذا القول بأن مجرد وضع شيء تحكم إليه الناس خلاف الشريعة هذا بنفسه استحلال، أو ما وضع هذا إلا لأنه يستحل، هذا كلام لا يثبت على فرق الدليل ولا قواعد أهل العلم، لأن القائل بهذا في باب الحكم يلزمه طرد ذلك في كل باب، كذلك الذي يفتح بيت دعارة، كذلك الذي يضع قوانين في التبرج وغير ذلك، كذلك الذي أي شيء بقى، يعني أقول ما وضع كذا إلا لأنه كذا، ما وضع كذا إلا لأنه كذا. إذن مسألة التفريق بين المتحاكم وبين المشرع كما يقول المشرع وبين كذا، هذا التفريق ما دليله؟ والله لو تقصد المشرع يعني جعله شرعا قال هذا شرع ماشي، لكن تقصدون المقنن؟ لا، المقنن الذي وضع قانونا حراما كالذي تحكم بقانون حرام كالذي أخذ مالا بقانون حرام، كل هذه معاصي، كلهم فاعلون للحرام. أما كافر وغير كافر هذه أبواب أخرى، أبواب استحل هذا القانون ولا تحكم من القانون، فبإذن لا فرق بين من وضع القانون ومن تحكم إلى ما، أي فرق نريد؟ فرقا شرعيا يعرف من قبل النص، أنا وضعت الآن قانونا واحد تحاكم، ايه الفرق بين كواضع وبين متحاكم؟ ايه الفارق؟ الا اني اعتقد، لو اعتقدت ان هذا القانون هو الحلال مع علم بالمشروع، انا قد اضع ايضا انه الحلال بتأويل، انه الحلال بما ظهر لي من النصوص، اقول كده هذا حلال شرعا. هذا إذا كان يعلم الحرام الشرعي ثم وضع هذا خلاص، زي مثلا يقول لك والله مثلا في أي مسألة، يعني هو عنده أصلا أن مثلا التورق هذا مباح شرعا فيقول هذا مباح شرعا ولا إشكال فيه، مثل المفتون يفتون بهذا، ومن أهل العلم من يمنع التورق يقول هو حرام، نجعل الذي أباح التورق نقول هذا أحل ما حرم الله، ما حرم الله عند مين؟ عند من؟ من الصحابة هذا عثمان بن مضعون يشرب الخمر هو ومن معه ويعتقدون حلها، يعتقدون حل هذا قدامة بن مضعون واعتقد حل هذا، هل يقول هذا استحل فيسقط عليه الحكم شرطا انه كافر؟ لا، لانه لم يثبت عنده التحريم، لم يثبت عنده تحريم، اما ما بلغه النص او حمل النص على محمل ايه، على محمل معين، والا تكون كل فتوى مخالفه للشرع يكون صاحبها مستحلا. استحلال اعتقاد حل الحرام، هذا ان هذا الحجاب ثابت عنده بنص القران، ومع ذلك يقول لا لا هذا التبرج حلال، الخمر ثابت عند كذا كذا ويقول هذا حلال. نعم، ولهذا شيخ الإسلام له تفصيل في هذا الباب في من وضع هذا القول أو من تحكم إليه. خلاف هذا يوقعك في مسائل لا يمكن دفعها أبدا. ولهذا لما تيجي أنت في الباب ده تقول أنا طالما وضع قانون والناس حكم إليه، نحى الشريعة كلها وجعل ما أدري قانون يتحكم إليه، نحى كذا، نحى يعني إيه؟ يعني نحى الشريعة كلها، يعني ما في ولا ذرة حكم فيها مثلا. نتصور هذا. طب لو تصورنا هذا، لو تصورنا هذا الباب، رجل ما عمل في باب من الأبواب بالشريعة كلها، في باب الأمر من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فإلا ما صدف بلسانه فإلا ما صدف بقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، خلاص ترك هذا كله، يبقى كافر هذا، لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يبقى ترك واجبا من الواجبات، ترك الواجب كله، ترك الواجب كله، أليس هذا رأس المسألة؟ ولا لأنها الحكم؟ يبقى ينظر بتفصيل وتقعيد، يكون تقعيدا عاما، زي اللي بيجي يستدل ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، يبقى ده كفر أكبر. نيجي نقول سباب المسلم فسوق وقتله كفر، يقول كفر دون كفر. طب ايه الفارق بين القاعدتين؟ ما الذي جعلك هنا تجزم ان هذا اكبر وان هذا اصغر؟ هنا تتكلم بمذهب اهل السنه والجماعه، وهنا تتكلم بمذهب الخوارج. ايضا يقول لك شوف النص واضح لم يعمل خيرا قط، والنص واضح لا يؤمن في من يؤذي جاره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تقول اصل النفي هنا للكمال، انما النفي هنا لاصل الايمان. طب ايه اللي جعل؟ انا عايز طالب، انا طالب بليد، عرفني القاعده بادلتها حتى لا أتناقض. فالآن لم يعمل خيرا قط، هي نفسها لم أرى خيرا قط، هي نفسها لا يؤمن. باب النفي كل واحد، وننظر إلى نفي الصحة أو نفي الكمال بالأدلة الأخرى، فنقول النفي نفي للصحة، أو نقول النفي هنا نفي للإيه؟ إيه الفارق بين لم يعمل خيرا قط وبين لا يضع العصا عن عاتقه؟ إيه الفارق؟ هذا نفي وهذا نفي. لا يضع العصا عن عاتقه، ونص واضح، هذا رجل ضرب للنساء، لا يضع العصا عن عاتقه أبدا، ضرب 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 ضرب، عاش معاها 10 سنين في 365 يوم لم يسترح لحظة واحدة، ضرب لا يضع العصا عن عاتقه على طول على طول، أو كثير الترحاء أو يعني ما يضع العصا، دايما مسافر، لا راح حمام ولا نام، دايما العصا على عاتقه، لا يضعها أبدا. تقول لا لا لا، هذا المراد به نفس المسألة أيضا، لم يعمل خيرا قط، المراد به هو نفس المراد به لا يضع العصا عن عاتقه. فنريد قاعدة، هذه القاعدة إذا تحكمنا إليها لا نقع في التناقض، لا نقع في التناقض، يبقى لابد أن يتبين لهذا الأمر. نعم.
قال: فائدة بالنسبة لأصحاب القبور، فقد اتخذهم القبوريون آلهة من دون الله، والواجب أن يبين لهم الحق، لأن عملهم كفر من أعظم الكفر، ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق لإقامة الحجة عليهم، فإن أصروا قتلوا، إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم.
نعم، يعني هذا كلام من الشيخ كأنه إلماح إلى، بل هو تصريح في أنه لا يعذب هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة، ويقال لأن عملهم كفر، حكم على عمل ولم يقل هم كفار، فيحمل كلام الشيخ في مواضع على عدم الاعذار في هذا ان الحق بلغ، هؤلاء لا يعذرون، هؤلاء مفرطون، يحمل على هذا الامر ان هؤلاء لا عذر لهم، اي لا عذر لهم لان الحجة بلغت. كذلك كلام الشيخ الفوزان في بعض المواضع يقول هذا، وفي بعض المواضع يصرح، فيحمل كلام العلماء هنا على ان الحق قد بلغ وان الحجة قد قامت، فاي عذر؟ أي عذر؟ أليس الناس الآن قد علموا وصلاهم من التوحيد؟ أليس يوجد دعاة السنة في كل مكان؟ أليس؟ ولهذا هنا نأخذ من كلامهم الإعذار بالجهل، ثم نأتي نعود فنناقش مشايخنا الذين لولاهم لكنا كالبهائم. نقول لهم يا مشايخنا تقولوا انتم الان حجه قانون واذاعه القران وما ادري ودعاه الحق في كل مكان والى اخره، هذا الاسقاط نستطيع ان نسقطه على كل واحد بعينه؟ يعني نقول اذا يلزم هذا محمد واحمد ابراهيم وزيد وعمر وكذا كله، كل واحد سمع محطه القران، ولا لو سمع محطه القران وفيها التلبيس مثلا، فهل كل واحد سمع؟ ما كل واحد سمع. يبقى هذا التعليم ما نقول حجه كده بمقتضى المجتمع. طيب كانت تقوم في عهد النبي، يبقى الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط يعذرون، ما سمعوا يعني؟ عندهم السنه وعندهم من هو من عندهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الشرع منه بيانا وتبليغا لكتاب الله وسنته، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات انواط بعدما اسلموا، ولم يكفروا بذلك. يبقى دي مسألة لا يمكن تعميمها على كل فرد من الأفراد، على كل فرد من الأفراد. نعم. فلهذا الشيخنا يقول، فنقول عملهم هذا إيه؟ عملهم هذا كفر من أعظم الكفر، ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق لكفر الحجة عليهم، فإن أصروا قتلوا إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم. ولا يقال هنا مثلا، قد يقال الشيخ فرق بين العقوبة وبين الوصف، نقول الشيخ قال لأن عملهم كفر لم يذكر أنه كافر، مع أن الشيخ في بعض المواضع، الشيخ في بعض المواضع صرح أنه ما في إعذار لهؤلاء في هذا الباب، لأن الحجة يعني واضحة، لأنه في بعض المواضع أخرى أيضا بيّن أن الناس يفرطون. فالذي يظهر أن جمع كلام الشيخ في هذا الباب كله يتضح في المواضع التي قال ما في إعذار على اعتبار أن الحجة ظاهرة وبانت للناس، وفي المواضع التي فيها يحكم على الفعل لا على الفاعل، في أن المعين قد لا يصل الحق. طب لو أن الشيخ قصد في النهاية أنه لا إعذار في هذا الباب أبدا، سواء سمع أو ما سمع، نقول هذا خلاف النص، وهذا خلاف ما جاءت به الأدلة. نعم.
قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون
يكفي.